بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فصل: ينبغي التحرز عن النجاسة ويحرم التضمخ بها لغير حاجة. إلى أن قال: والمضغة ومني أو للبن خرج على لون الدم ودم بيضة لم تفسد، وقيح لأنه دم مستحيل، وصديد وهو ماء رقيق يخالط الدم، وماء قرح أو جرح أو نفط تغير أو جرح تغير لونا أو ريحا، فإن لم يتغير فطاهر كالعرق، وقيء وإن لم يتغير ولا استقر في المعدة لأنه فضلة، وبلغم المعدة لا الرأس والصدر ولا السائل من فم النائم ما لم يعلم أنه من المعدة. نعم، يعفى عنه في حق من ابتلي به في الثوب وغيره، وإن كثر كدم البراغيث وجرة وهي ما يخرجه الحيوان من جوفه إلى فمه ليجتره، ولو قاءت أو راثت بهيمة صلبا بحيث لو زرع لا نبت، فمتنجس يغسل ويؤكل، وإلا فنجس أو كان غير حب كحشيش، فإن تغير عن حاله قبل أكله ولو يسيرا فنجس وإلا فمتنجس. والمراد تغير الذات. ومرة سوداء أو صفراء، وهي ما في المرارة من الماء الأخضر أو الأصفر لاستحالتهما لفساد ومسكر مائع من خمر وغيره وخرج بالمائع الحشيشة والبنج وغيرهما من المسكرات الجامدة، فإنها مع تحريمها طاهرة، ولا ترد الخمر المنعقدة والحشيشة المذابة نظرا لأصلهما، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي كلبن الأتان لأنه مستحيل في الباطن كالدم، وبيض ما لا يؤكل لحمه طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره، وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس.
الحمد لله. في هذا الفصل يحدثنا الشيخ عليه رحمة الله ورضوانه عن واجب الاحتراز من النجاسة، ويعدد لنا النجاسات في تعريفه لها حتى يتم الاحتراز عنها وتكمل لنا النظافة. يقول فيما تقدم أنه ينبغي على سبيل وجوب التحرز عن النجاسة يحرم التضمخ بها لغير حاجة، وذكر لنا أنواع من النجاسات إلى أن انتهى إلى عند الدم. فالدم نجس يعفى عن اليسير منه، ويتفرع عن القول بنجاسة الدم مسائل متعددة أشار إلى مجملها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: ودم وإن تحلب من كبد، فإذا انفصل عنها وخرج وهو على لون الدم فهو نجس ولا يجوز استعماله، أما ما دام وسط الكبد ومرتبط بذات الكبد فيجوز أكله بالاتفاق، وهو مما أحل كما جاء في الحديث وإن كان منعقدا من الدم، وكما قال ابن عباس: إنما حرم الدم المسفوح أي السائل. وفي الحديث: وحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر في الدمين الكبد والطحال. قال: ودم وإن تحلب من كبد، إنما يعفى عما بقي على العظام ونحوها عند الذبح لأجل الضرورة، فإذا ذبح الإنسان رأس غنم ونحوه ف فبقي أثار من آثار الدم على العظام بعض أطراف اللحم، فإنه إن لم يغسلها ولم يصبها ماء قبل طبخها فيعفى عن اليسير من ذلك، كما قال وإنما يعفى عما بقي على العظام ونحوها للضرورة، فإذا أصابه الماء وغسل فيجب تعميم غسله واستيعابه بالغسل قبل أن يطبخ، وارتفع العفو عنه بإصابة الماء له وبغسل بعضه. فأما أن لم يصبه ما ولم يغسل فيجوز طبخه على ما بقي من تلك الآثار للدم فمعفو عنها. وإن ظهر منه أثر على القدر وعلى فر منه ذروة القدر فلا يضر، إنما يعفى عما بقي على العظام ونحوها للضرورة، لأنه مما يكثر استعماله وينتشر بين الناس ويعسر الاحتراز عنه، وكان ذلك مستعملا في عهد النبوة وبعد ذلك، فلم يكن ينكر عليهم ذلك، ولصعوبة الاحتراز عنه عفي عن هذه الآثار للدم بعد الذبح، فيجوز أن يطبخ على ما هو عليه، ولا يضر علو صفرة أو حمرة منه على القدر عند غليانه، فإنه داخل في أمر المعفو عنه. وكذلك قد جاء في أمر الطحال، لما سأل السائل بن عباس أكل الطحال؟ قال نعم. قال إنه دم. قال إنما حرم الدم المسفوح. وهكذا في شأن الكبد. ويتفرع عن ذلك ما ذكره من قوله واستثني منها، أي من الدماء ومن الدم المحرم استعماله، الكبد والطحال، وقد مر معنا ذكر الحديث أحل لنا دمان وميتتان، فالكبد يجوز أكلها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأكلها، ومثل الكبد الطحال فيجوز أكله كذلك، وإن لم يثبت أكله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحل ذلك. قال الكبد والطحال، حتى قال سيدنا زيد بن ثابت عليه رضوان الله إني لا أكل الطحال وما لي به من حاجة إلا ليعلم الناس أو ليعلم أهلي أنه لا بأس به. قال الكبد والطحال والمسك، وتقدم معنا أن المسك دم ينعقد من دم الغزال، وأنه إذا انفصل من جنبه استعمل للطيب وهو من أطيب الطيب، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب المسك وأنه أثنى عليه وقال إنه أطيب الطيب أي المسك. فإذا انفصل والغزالة حية فلا إشكال، إذا دم الغزال حي، فإذا تجمع وانعقد ثم انفصل مات الحيوان فهو ما أشار إليه عندنا أنه ولو من ميتتين. قال والمسك ولو من ميتتين، على ما أفتى به الشيخ ابن حجر وفيه خلاف من الشافعية أنه إذا لم ينفصل من الغزال قبل موته فهل هو كحكم الشعر؟ إذا مات الحيوان المأكول فصار ميتة فشعره إذا لا يجوز أخذه لأنه صار نجسا بموت الحيوان، أما إذا فصل في حال حياته فيجوز استعماله. أو ذكي فهو طاهر، ولكن إذا مات من غير ذكاء صار الشعر الذي عليه نجس، فهل يصير المسك أيضا إذا لم يخرج من الغزال قبل موته نجس كالشعر؟ عليه بعض علماء الشافعية وأفتى بن حجر أنه وإن مات قبل انفصاله إذا قد انعقد وهو حي وتجمد وهو حي خلاص يجوز استعماله، كما أشار إليه الشيخ بقوله والمسك ولو من ميته إن تجسد وانعقد في حال حياة الغزال وإلا فهو نجس تبعا للحيوان، فما دام الحيوان نجس فما ينفصل عنه أيضا نجس. قال وإلا فهو نجس تبعا أي لذلك الحيوان النجس. قال والعلقة أي طاهرة، وإن كان لها علاقة بالدم أو وصل الدم، والعلقة مثل المسك طاهرة والمضغة كذلك، كله يحكم بطهارته، والعلقة والمضغة ومني إلا أن فيه الخلاف كما أشرنا سابقا في المني نجس هو أم طاهر، وقال الحنفية إن المني نجس وأنه يطهر إن كان رطبا بالغسل وإن كان جافا بالحتي. قال ومني أو لبن خرجا على لون الدم، وإن خرج على لون الدم مدام ينسب إلى اللبنية وإلى المني فهو طاهر، ودم بيضة كذلك وجد فيها أثر دم وسط البيضة والبيضة صالحة، قال لم تفسد، وإذا فسدت البيضة فما عليها أيضا من أثر الدم نجس لأنه اتصل بغيره، فهذه من المعفوات والذي لها اتصال بمعنى الدم. قال أو لبن خرج على الدم ودم بيضة لم تفسد، فإذا فسدت البيضة صار ما عليها من أثر الدم مختلطا بغيره فصار نجسا. قال وقيح أي من جملة النجاسات القيح، فكما أن الدم نجس وإنما يعفى عن اليسير منه بمقدار درهم الدرهم فما دون ذلك فكذلك القيح نجس، فإذا أصاب الثوب أو بالبدن وجب غسله لأنه دم مستحيل أي تحول إلى هذه الصورة، وكذلك الصديد وهو ماء رقيق يخالطه دم، فالقيح يكون خالصا والدم يكون خالصا والصديد مجموع ما بين القيح والدم. قال تعالى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وذلك أن شراب أهل النار الصديد، الدم والقيح الخارج من فروج الزنا والزانيات والعياذ بالله تعالى يغلى في النار ويتجمع في مكان فيها تغرف منه الزبانية وهو يفور إذا جرب من الوجه شواه، وإذا شرب قطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. اللهم أجرنا من النار وعذابها. قال: وماء جرح أي جرح، فاتفق أهل العلم على نجاسة الدم وأنه يعفى عن اليسير منه بنحو الثوب والبدن، وأن أيضا من النجاسات ما يحصل من القيح والصديد. وماء جرح أو جرح أو نفط تغير لونا أو ريحا. فأما ماء الجروح والجروح إذا لم يتغير فحكمه حكم العرق. ثم فرقوا بين دم الإنسان نفسه إذا لم يتسبب في إسالته كجرح فيه وقد صلى سيدنا عمر والدم يثعب من جرحه، ولبعضهم استثنى دم الشهيد، والأمر قد ورد فيه بتركه وأنه لا يغسل، وأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمكانته ومنزلته ثابتة، والقول بأنه مستثنى من النجاسات محل النظر ومحل الاختلاف. ثم يقول: وماء جرح أي جرح أو نفط تغير. فأما مياه الجروح والجروح التي لم تتغير لا لونها ولا ريحها فحكمها حكم العرق وهو طاهر. كذلك القيء وهو ما خرج من معدة الإنسان بطنه عبر الفم يقال له قيء، وإن لم يتغير نجس، وإن لم يتغير ولا استقر في المعدة لأنه فضل من الفضلات النجسة، فهو كغير من الفضلات الخارجة من المعدة فهو نجس. إلا أنه كما أشار لو تغير وخرج من القيء حب كان ابتلعه والحب لم يتغير وكان صالحا للزرع لو زرع، فإذا لم يصبه التغير فهو متنجس بملاقاة النجاسة وليس بنجس في ذاته، فلو غسل عاد طاهرا. يقول: وبلغم المعدة، فما خرج من وسط المعدة من البلغم فهو من القيء وحكمه نجس بخلاف البلغم الذي يخرج من الرأس ومن الحلق كما أشار للرأس والصدر، فهو نخامة مستقذرة طبعا وهي حكمها طاهرة، فلا يعاد بأجلها الصلاة ولا يجب إزالتها، ولكن يسن إزالتها من الثوب والبدن بخلاف ما خرج من المعدة على صورة البلغم أو غيره فهو نجس. أما ما كان من الصدر وما كان من الرأس فهو طاهر يسن التحرز منه لأجل الصلاة. بلغم المعدة للرأس والصدر. ولا السائل من فم النائم ما دام لم يخرج من الباطن من المعدة، فما دام يخرج من الفم والحلق ونحوه فهو طاهر. قال: ولا السائل من فم النائم ما لم يعلم أنه من المعدة، فإن علم أنه من المعدة ولكن قال أنا مشكلة كلما نمت يخرج لي هذا، هل يعفى عنه في حق من ابتلي به في الثوب وغيره؟ وإن كثر كدم البراغيث، دم البراغيث ونحو من هذه الحيوانات الصغيرة لا دم لها في الأصل، وتأخذه من دم الإنسان ودم الحيوان حين تلسعه فتأخذ منه الدم، فهو أيضا يعفى عن اليسير من كل ذلك. قال كدم البراغيث وجرة، يعني ما يجتره الحيوان من معدته فما يخرجه إلى فمه ثم يعيده، فهذا أيضا نجس، ما يخرجه الحيوان من جوفه إلى فمه ليجتره. ثم ذكر المسألة التي تقدم الكلام عنها، لو جاءت أو راثت بهيمة حبا صلبا متماسكا قوي بحيث لو زرع لنباد فحكمه أنه متنجس، ومثل الحيوان الإنسان لو ابتلع حبا ثم أخرجه حب بر أو حب بذرة نحوه ثم خرج من معدته بالقي إن لم يتغير وصار صالحا أن يزرع فينبت نفس الحكم حكمه، فإذا لم يتغير وصار صالحا يزرع فهو متنجس، أي حب طاهر وقع على نجاسة فتنجس فيتزول عنه النجاسة بالغسل، فإذا غسل عاد طاهرا. قال فإن تغير ماشي قال فنجس منه حبا صب حيث لو زرع نبات فمتنجس يغسل ويجوز أكله، وإلا فنجس، أو كان غير حب أخذت حشيشا وصل المعدة فأخرجته بعد وصول إلى المعدة، فإن تغير ولو أدنى تغير يسير فهو نجس. قالوا الحشيش هذا هو كما أدخلته أخرجته من بطنها ولم يتغير لا قليل ولا كثير، فحكمه حكم الحب صار متنجسا. ولهذا قال فإن تغير عن حاله قبل أكله ولو يسيرا فنجس، وإلا بأن لم يظهر عليه أي تغير فمتنجس، والمراد تغير ذاته ولو في لون أو في رائحة وما إلى ذلك. قال أما ما يطرأ عليه وما يصحبه فلا عبرة به، بحيث إذا غسل صار كما كان وعاد إلى أصل ذاته. وكذلك المرة السوداء، ومرة سوداء أو صفراء وهي ما في المرارة من الماء الأخضر أو الأصفر لاستحالتهما، فصارا من النجسات وأشبه بالقي إذا خرج لفساد قد فسدا وتغيرا، فكل ذلك من جملة النجاسات، ومنه المسكر المائع من خمر، وكل مائع مسكر، والمائع المسكر في عرف الشرع خمر، كل مسكر فهو خمر في الشرع، وإن كان في اصطلاح اللغة ما اتخذ من عصير العنب سمي خمرا، وما اتخذ من عصير التمر والزبيب يسمى نبيذا قالوا نبيذ، فالحكم في الشرع واحد لا فرق بين النبيذ وغيره، كل ما أسكر فهو خمر نجس ويحرم تناوله، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأما المستحل للمسكرات فمعلوم أنه كافر بذلك، وإذا مات على ذلك لم يدخل الجنة أصلا حتى يشرب من خمرها العذب الطيب الطاهر. وأما إن لم يكن مستحلا لذلك وهو يعلم أنه حرام فإنه إن تمادى فيوشك أن ينزع عنه الإيمان، فإن نزع عنه الإيمان عند الموت فهو أيضا مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. إذا زنى الإنسان أو شرب الخمر نزع الله الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من على جسده، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يقول صلى الله عليه وسلم، ف فأما إن كان تاب أو لم يمت وهو ولم يصله أثر إحاطة السيئة به فمات وفي قلبه إيمان فلا بد من خروجه من النار، وإن عذب بسبب ذنوبه من شرب خمر وغيره فلا بد من دخول الجنة. فقيل إن مثل هذا أيضا في الجنة ينزع عنه شهوة خمرها وذكره، فلا يكون فيما يعطى من الأنهار له من خمر، لأنه استعجل قد شرب في الدنيا الخمر المحرم، فما عاد له من الخمر الطيب الحسن شيء، لأنه استعجل على نفسه وشرب ذلك الحرام في الدنيا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: ومسكر مائع من خمر وغيره، خرج بالمائع ما يسكر من نحو الحشيش البنج وغيرها وهو متجمد، فإنها مع تحريم أكلها، لأن كل ما أزال العقل يحرم تناوله كائنا ما كان، هكذا جاءتنا الشريعة، ولا يزال الشيطان وجنده يحملون الإنسان على إزالة عقله، فعجب لعاقل يحرص على إزالة عقله، كيف يسعى في جنون من عقل، يحببون إليهم ما يزيل عقلهم وإحساسهم. فيقدمون على ذلك فتفسد بذلك كثير من صفاتهم وأخلاقهم، ولذا سميت الخمر أم الخبائث، الخبائث المحرمة المنهي عنها، هذه فيها أصلية وأمومة لها، فمن تولع بالخمر انساق إلى مختلف الخبائث انسياقا. وهكذا كما يذكر أن شخصا عرض عليه الخمر والفاحشة والقتل، قتل النفس، فقيل إما تقتل هذا الصبي أو تعمل الفاحشة أو تشرب الخمر وإلا قتلناك، فرأى نفسه مضطرا فاختار أن يشرب الخمر، قال هذا أخف ذنب، فلما شرب الخمر سكر ففعل الفاحشة وقتل الصبي، عمل الكل انجر إليه ذلك، فهي أم الخبائث. وكم يحرص المفسدون على ظهر الأرض على نشر ما يزيل العقل على الناس، وخصوصا شباب المسلمين، فينشرون ذلك بينهم بأنواع من الاختراعات والابتكارات له من حبوب وغيرها، ويفسدون بذلك أخلاقهم ووجهاتهم، فإذا ألفوه وتولعوا به وأدمنوا عليه فكل ما تتصوروا من شر يمكن أن يأتي منهم، كل ما تتصور من شر ممكن أن يأتي منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وفي سبيل تحصيل لا يبالوا لا بالسرقات ولا بالخيانات ولا بالكذبات ولا بالقتل إلى غير ذلك مما ينازلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أعظم الشريعة لمن وعى حكمها وقام بحقها، وما أفظع مخالفتها والانسياق وراءه من كل أحد. قال: خرج بالمايع الحشيشة والبنج وغيرهما من المسكرات الجامدة، فإنها مع تحريمها طاهرة، ولا ترد الخمر المنعقدة لأن أصلها نجاسة فهي نجسة، كذلك حشيشة مذابة فهي طاهرة، فإن الأصل أنها نبتة حشيشة، فلا يرد هذا قال نظرا لأصلهما، كل يرجع لأصله، فترجع الخمر المنعقدة أو المثلجة إلى أصلها فهي نجسة، وكذلك الحشيشة المذابة في ذاتها طاهرة وتناولها حرام، نظرا لأصلهما. يقول أنت قلت أن المايع من المسكرات خمر، وأن الجامد منه خمر حرام تناوله ولكنه طاهر ليس بنجس، والنجس كل مايع من المسكرات، وأنت تقول أن الخمر إذا تجمدت فهي نجسة. قولوا كيف أنت تقول المتجمد طاهر؟ فرجعنا لأصله، وإذا ذوبنا حشيشة فعصرناها صارت مذابة، ما حكمها؟ قلت لنا طاهر، أنت تقول أن المايع المسكر نجس. قال رجعنا لأصله، هذا أصلها حشيشة، قمنا بعصرها. ولهذا قال لا ترد الخمر المنعقدة والحشيشة المذابة نظرا لأصلهما. كذلك لبن ما لا يوكل من الحيوانات، فأما ما يوكل من الحيوانات فلبن طاهر. لبن ما لا يوكل غير الآدمي فلبن الآدمي طاهر، والآدمي لا يوكل، يجوز أكل آدمي. لا إله إلا الله. فكل لبن لحيوان لا يوكل نجس إلا الآدمي فلبن طاهر، مثل الحيوانات المأكولة كلبن الأتان لأنه مستحيل في الباطن كالدم، فعلقه بذلك. ومن المعلوم أيضا طهارة شعر المأكول وريشه ووبره وصوفه بخلاف الحيوان غير المأكول. ثم يتكلم عما لعلاق أيضا بهذا الشأن، وهو البيض وما يحل من ذلك، كما سيتكلم عنا على الميتة وبقية النجاسات. طهرنا الله من النجاسات الظاهرة والباطنة تطهيرا، ونورنا بنور الشرع والهدى تنويرا، ووهب لنا إقبالا صادقا ووجهة خالصة مقبولة لديه، وأعاذنا من كل ما يقطعنا عن الدرجات العلى، وأصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون خير الملا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.